أما الآن فمع مادة أصول التخريج في الحديث وأستاذها الشيخ علي الحلبي. والآن مع الدرس الثاني. تم تسجيل هذه المادة في الرابع من شهر صفر سنة 23 بعد 400 للهجرة الموافق 17 من نيسان في السنة 2000 للميلاد.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا أيها الإخوة في الله هو الدرس الثاني من دروسنا في علم التخريج وأصوله، ولقد قدمنا في المجلس الماضي مقدمة فيها بيان كثير من المصطلحات الدائرة عند المصنفين في هذا العلم وعند المتخصصين فيه. ومما فاتنا ذكره أمور نستدركها اليوم ليكون ذلك فاتحة هذا المجلس، منها قول أهل العلم من المحدثين روينا أو روينا، فالكلمة إما أن تضبط روينا عن عمر مثلا، أو روينا عن عمر أيضا مثلا، ولكل معنى. أما أن نقول روينا فإن معناه أننا روينا عن غيرنا من علمائنا، روينا نحن عن غيرنا من علمائنا. وإما أن يكون اللفظ روينا فيكون المعنى روى لنا مشايخنا، فتلك الأولى لم تبنى للمجهول، وأما الثانية فكذلك روينا فيها إضمار الفاعل، الذين رووا هم المشايخ، ونحن إنما نروي ذلك عنهم لأنهم رووا لنا ذلك. روينا أي عن مشايخنا، وروينا أي روى لنا مشايخنا. وأيضا من ذلك الاهتمام، أعني من المسائل التي يجب سوقها وذكرها، الاهتمام بالرموز التي يستخدمها بعض أهل العلم في كتبهم ومصنفاتهم، وأن الواجب معرفة هذه الرموز قبل استعمالها أو قبل شرحها وبيانها، لأنك قد تظن الرمز دالا على معنى أو على اسم ويكون هذا الرمز مشيرا إلى اسم آخر. وأضرب على ذلك مثلين. ترمز بعض كتب الحديث وبخاصة عند المتأخرين بحرف القاف إلى مصدر من مصادر الحديث. من يعرف ما هو هذا المصدر؟ تفضل. ابن ماجه. أيضا لماذا قاف ابن ماجه؟ ما شأن ابن ماجه بالقاف؟ ابن ماجه القزويني. فمن جاء في دينه هذا المعنى أينما يرى حرف القاف يظن أن المقصود والمراد من؟ ابن ماجه. لكن الحقيقة أن قاف إنما يقصد به شيء آخر وهو تفضل. هذا خطأ. تفضل. المتفق عليه قاف ولا بيعقي يقال فيه هق الهاء والقاف. نعم كما يقال للبيعقي في الشعب هب الهاء والباء، التمييز بينه وبين السنن. إذا إذا رأينا قاف يجب قبل أن نفسر ونبين هذا المصطلح أن نعرف مقصود صاحبه. كذلك حرف العين، إذا أطلق حرف العين فماذا يراد به؟ هذا الأخ يقول إذا أطلق حرف العين يراد به الستة، الكتب الستة، وهذا صحيح، لكن قد يراد به شيء آخر. تفضل. نعم أبو يعلى، قد يقصد به أبو يعلى الموصلي في مسنده المعروف. إذن لابد من معرفة الرموز الحديثية وبخاصة عند المتأخرين قبل شرعها أو ترجمتها وتفصيلها. أيضا هنالك معنى يستعمله المتأخرون بل المعاصرون، ولم أره عند المتأخرين فضلا عن المعاصرين، يستعملونه على معنى لكن هذا المعنى غير صحيح، وهو مصطلح التحقيق. فيقولون هذا الكتاب محقق ويقصدون به أنه مخرج، وهذا غلط. التحقيق شيء والتخريج شيء آخر. التحقيق هو إخراج النص المخطوط الذي خلفه أئمة العلم الماضون إلى حيز المطبوع بضبطه وشكله وترقيمه وإخراجه على الصورة التي تركها أو تركه عليها مؤلفه. ثم قد يضاف إلى هذا التحقيق تعليق بأن يعلق هذا المحقق على بعض المسائل المشكلة ليشرحها أو يبينها أو يفسرها. وقد يضاف إلى ذلك التخريج بأن يخرج أحاديثه ويحكم عليها إن كان أهلا لذلك بما تقتضيه الصناعة الحديثية وهكذا. إذن ما قد يذكر من أن هذا الكتاب محقق ويقصد به أنه مخرج فهذا غير صحيح. والصواب أن لكل من هذين اللفظين أو الاصطلاحين معنى خاصا. نعم. وبين أيدينا الآن أيها الإخوة الجزء الذي نريد مذاكرته في هذا أو في هذه الدورة، وكما ذكرت هو جزء صغير ملحق بكتاب ألفه بعض إخواننا من طلبة العلم وهو الدكتور وليد العاني العراقي رحمه الله الذي توفي ودفن في هذا البلد، وتوفي شابا لعله في الأربعينات، وكما ذكرت في المجلس السابق كان عليه سمت أهل الحديث وتوقير السنة وتعظيم أهلها، وكان جالسا بين يدي شيخنا رحمه الله في مجلس ساكنا يسأل بأدب ويستفصل باستحياء. نذكر هذا لأننا نتكلم في أو نشرح كتابه أو جزءه، وهذا الجزء طبع بعد وفاته، ويبدو أنه كان مذكرة خاصة طلبها منه بعض الطلبة في الجامعة أو غيرها، وألحق هذا الجزء في كتاب له اسمه منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها. بعد أن انتهى هذا الكتاب وضع هذا الجزء في آخره. وفي هذا الكتاب أعني منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها بحث موضوعا مهما، لكنه رحمه الله قد نزع فيه منزع التضاد مع فئة اخرى عكست قصده، فبحث احكام الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب، وهذا نذكره استطرادا، فإنه قد ورد سمعه أن أناسا يسفهون الحافظ ابن حجر في أحكامه ولا يلقون لها بالا ولا يرفعون لها رأسا ويسهلون في ردها ويهونون من نقدها ونقضها، فكأنه عمل الضد بالضد، فنزع إلى التسليم تقريبا بكل ما قاله الحافظ ابن حجر، بكل ما قاله الحافظ ابن حجر، بحيث كأن أحكامه، أقول كأن أحكامه لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وهذا غلط كما أن ذاك غلط، لكن أنا اعتقادي أن غلط الأولين أشد. لماذا؟ لأن فيه جرأة على العلم وعلى أهل العلم وعلى قواعد العلم، بينما هذا على الأقل فيه سلوك لدربهم واتباع لنهجهم. ولقد سمعت شيخنا رحمه الله مرة في مجلس حاشد يقول: التقليد المنضبط أحب إلينا من الاجتهاد الأهوج أو المنفلت، وهذا حق، لأن التقليد المنضبط إنما هو سلوك سبيل العلماء، إذا أخطأوا أخطأت وإذا أصابوا أصبته، لكن هذا الاجتهاد المنفلت إذا أخطأوا زدت الخطأ وإذا أصابوا أبعدت عن الصواب، لأنه ليس سبيل هدى ولا طريق استقامة. الخلاصة أن هذا الكتاب بذيله كتاب فيه فائدة إن شاء الله، وإن كان القسم الأول منه موضع استدراك في بعض أبحاثه، ونحن سنقرأ إن شاء الله في هذا الجزء الذي هو متعلق بالتخريج. ابتدأ المصنف رحمه الله جزءه بذكر المبحث الأول وهو تعريف التخريج وفوائده، وأنا أقول شيئا ها هنا لأن الكتاب أعني هذا الجزء خال من المقدمة وخال من الحنبلة أو البسملة. وما ذاك عندي معللا إلا لكونه لم يرد أن يطبع الكتاب أو لم يكن مستعدا لطبع الكتاب، وإنما طبع الكتاب بعد وفاته. فمن عادة المصنفين أنهم يسودون، فأهل العلم لا يزالون يكتبون الكتب، وبعض الكتب بل كثير من الكتب بل معظم الكتب في علوم الإسلام إلى الآن لا يزال أو لا تزال على الرفوف وعلى الجدران، ينتهمسها التراب والغبار وتأكلها الأرض للأسف. وما طبع من المكتبة الإسلامية بما أكاد أجزم به لا يكاد يساوي عشرة ما لم يطبع. انظروا هذه الكتب التي ملأت السهل والجبل لا تكاد تساوي حقيقة عشرة ما هو موجود، وقد يكون حتى العشر كثيرا. ولقد رأيت بيوم عيني في بعض المكتبات في بلاد الكفار الآلاف المؤلفة من الكتب. هنالك مكتبة اسمها شستر بيتي في هولندا في لايدن، فعارفها أسماء فقط الكتب الموجودة فيها في ثلاث مجلدات. أسماء الكتب العربية الموجودة فيها في ثلاث مجلدات. هنالك مكتبة أيضا، هذه زرتها، زرت مكتبة في ولاية نيوجيرسي في أمريكا اسمها برينستون، هذه أيضا فيها من الكتب. ومن العناية بالكتب طلبت أذكر جزءا من الكواكب الدراري لترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري لابن عروة الحنبلي، فأتوه على طاولة خاصة متحركة وموضوعا بوعاء حتى تكاد لا تمسه الأيدي، والنسخة الأصلية المطبوعة أو المكتوبة على الورق بالحبر القديم، وهكذا من اهتمام عجيب وعجيب جدا. فأقول كم من عالم ألف كتابه مسودا ثم مات دون أن يبيضه، فضلا عن أن ينتشر كتابه، ولا أقول ينشر لأن معظم علمائنا لم يكونوا مدركين لزمان الطباعة، مع أنني أقول كانت الطباعة قد اخترعت في بلاد الغرب في أوروبا، والحافظ ابن حجر في مصر يؤلف كتابه فتح الباري في نفس الوقت الذي كان يعيش الحافظ ابن حجر فيه. قبل نحو ستة قرون كانت بواكير الطباعة في أوروبا مبتدئة، لكن الطباعة الحجرية التي لم تصل بلاد الهند فمصر فتركيا فمصر إلا قبل أقل من 200 سنة، وقبلها كانت كتب كلها خطية. ومع ذلك كان هنالك نساخ يجتهدون في نسخ الكتب بالأجرة، حتى إن هذه صنعتهم ومهنتهم التي يتخبطون منها وينشرونها. لذلك ترى في بعض الفهارس للكتب والمخطوطات أن بعض الكتب فيه أكثر من 50 نسخة مخطوطة وبعضها 100. وأذكر ذهبت إلى تركيا قبل 20 عاما وزرت مكتبة مخطوطة، مكتبة للكتب المخطوطة هناك، مكتبة خاصة، والله يا إخواننا الكتب فيها كأكوام الرمال، ولا أبالغ، كأكوام الرمال غير مرتبة، موضوعة هكذا بعضها فوق بعض. ورأيت أذكر جيدا من المصاحف ومن نسخ دلائل الخيرات ومن نسخ شمائل الترمذي ومن نسخ الشفاء للطابع عياد عشرات النسخ، لأن هذه الكتب انتشرت في الفترة الأخيرة أو في العصور المتأخرة عند الصوفية والمقلدة وما أشبه ذلك. فلا يبعد أن يؤلف العالم كتابا ثم يفكر في نشره أو يؤخره ثم يفاجأ بالمرض. وهذه المناسبة أذكر فيها أمرا مهما، فقد رأيت على أكثر من موضع في الإنترنت وسمعت من أكثر من أكل من إخواننا في بعض أسفارنا الأخيرة كان يشكل عليهم أن بعض كتب شيخنا طبعت بعد وفاته، وكانوا يضربون على ذلك مثلا بكتاب الثمر المستطاع، فيقولون هذا كتاب ما يعني الشيخ ألفه قبل 60 عاما، فهل هو عن أراض ولماذا لم يطبعه في حياته وهل راجعه وبمن ومن الذي قام على طباعته وهل ذلك كان بإذن أم بغير إذن، وكل هذه أسئلة في الحقيقة لا قيمة لها. ذلكم أن الذين قاموا على طباعة الكتاب وهم ورثة الشيخ من أبنائه وغيرهم أو من وكلوهم بذلك بينوا أن هذا الكتاب على الصورة التي تركها الشيخ سوى بعض إضافات وملحوظات من خلال السنوات، وإلا فالشيخ رحمه الله ألفه فعلا قبل نحو من 60 عام. وهذا فإننا نسأل هل الأفضل بقاء الكتاب في النسيان محفوظا على الجدران وفوق الحيطان، أم الأفضل والأجدى أن ينشر على الناس ليمثل مرحلة علمية من علم الشيخ ومنهجه؟ لا شك ولا ريب هذا هو الأصل وهذا هو الأفضل. ولو كان الشيخ لا يريد نشره لكتب عليه، وانا بنفسي وقفت على كتاب الروض النظير في تخريج حديث معجم في ترتيب وتخريج حديث معجم الطبراني الصغير لشيخي لا بخطه في مجلدين، وكان الشيخ كثيرا ما يرجع اليه حيث كان بجنبه. اقول كتب الشيخ عليه بخطه بقلم رصاص مؤلف الكتاب لا يرغب بنشره لأنه من أوائل أعماله العلمية إلا بعد أن يراجع وبعد أن يدقق.
من فضلك اقلب الشريط.
كذاك ففعل مثل ما فعل. هذا أولا. الأمر الثاني، رأيي الشخصي في القضية أن هذا الكتاب الذي يقول الشيخ ويكتب عليه أنه لا ينشر، أقول ينبغي أن ينشر، لأن الشيخ قال لا ينشر إلا بعد مراجعته، والآن الشيخ توفي ولم يراجع الكتاب كما لم تراجع السلسلة الضعيفة في مجلداتها الأخيرة هذه كلها من المجلد السابع فما فوق، واليوم طبع إلى 11 ولم يراجع منها شيء، وسيكون هنالك 4 أخرى إلى 15. المجلد السابع أو الجزء السابع مجلداته الثلاث أيضا لم يراجع، فما هو الفرق؟ إذا بين أن هذا الكتاب كتب الشيخ عليه كذا ولم يراجع، وإن كان يعني يعود إليه ويرجع إليه دائما، فهذا يؤدي الغرض بطرفيه، بحفظ العلم ونقله إلى الأمة، وصيانة الشيخ من أن ينسب إليه ما هو بريء منه من قول ينسب إليه أنه متأخر وهو متقدم، أنه قار عليه وهو راجع عنه، وهكذا. فهذه إخواني نقاط مهمة يجب أن تذكر، وإن كنا كما قلت قد استطردنا بذكرها استطرادا واسترسلنا بها استرسالة، لكن العلم إنما يعرف برجاله وبحملته وبطرائقهم فيما كانوا فيه وفيما ماتوا عليه. ف كاتب هذا الجزء في التخريج رحمه الله كتبه ولم يتيسر له أن يراجعه أو أن يكتب له مقدمة وما أشبه ذلك، فابتدأ قائلا المبحث الأول تعريف التخريج وفوائده. يقول التخريج علم تطبيقي، علم تطبيقي. حقيقة هذا العلم فعلا علم تطبيقي، وبالتالي فإن دروسنا هذه كما ذكرت في المجلس السابق أشبه ما تكون بإضاءات ومنارات، وإلا فإن تدريس هذا العلم يجب أن يكون في مكتبة حاشدة حافلة. فيها كتب العلم بأصنافها، فإننا قد نحتاج في هذا العلم ليس فقط إلى كتب الحديث والشروح الحديثية والتخريج والمسانيد والمعاجم، ولكننا قد نحتاج أيضا إلى كتب الفقه وإلى كتب اللغة وإلى كتب التفسير. فكم من حديث تبحث عنه وتجد فيه وتجهد ناظريك بالبحث عنه ثم لا تجده إلا بعزو السيوط له في الدر المنثور أنه رواه ابن مردويه بسند حسن. كم من حديث أضنينا أنفسنا ونحن نبحث عنه فلم نجد عزوا له إلا في كتاب إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للمرتضى الزبيدي المتوفى فقط قبل ما لا يزيد عن 250 سنة. وهكذا، فهذا العلم علم تطبيقي، والمقصود بالتطبيق أنه كما ذكرنا تنزيل القواعد الإسنادية الحديثية رواية ودراية على الحديث الذي نريد استخراجه أو نريد تخريجه، استخراجه من الكتب أو تخريجه على قواعد العلم وأهله. إذن هو نظري من جهة وتطبيقي من جهة. والآن كتبت كتب متعددة في علم التخريج نظريا. هنالك كتاب التأصيل في علم التخريج وقواعد الجرح والتعديل للشيخ بكر أبو زيد عفاه الله وسدده، كان قد أخبرني شفاعا أنه في 3 مجلدات ثم لم يطبع إلى الآن إلا الأول، وذلك قبل أكثر من 10 سنوات. وجزاه الله خيرا على حسن ظنه بأخيه، فقد أرسل الكتاب إلي وإلى أخي أبي عبيدة مشهور حسن لنراجعه ونضع ملاحظاتنا عليه، وقد فعل ذلك جزاه الله خيرا في أكثر من كتاب ومصنف من مصنفاته، وكان التواصل بيننا في ذلك كبيرا وكبيرا جدا. ثم قبل بضعة أعوام لعله 4 أذكر أنه جرى اتصال بيني وبينه، وكالعادة نتذاكر أطراف العلم وبخاصة في الكتب، فقلت له ماذا صنع الله بالتأصيل، فضحك ضحكة مجلجلة وأنا أعني ما أقول، ثم قال لقد صرنا حنابلة، فإنني الآن أؤلف كتابا اسمه المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وفعلا ما مرت شهور إلا والكتاب في مجلدين كبيرين. وبمناسبة ذكر هذا الكتاب، لما ذكر جهود أهل الحديث على كتب الحنابلة ذكر كتاب منار السبيل لابن ضويان الحنبلي، وذكر تخريج شيخنا عليه، ثم انتقده نقدا لاذعا ولم يصب في نقله، فقد ذكر حديثا خرجه شيخنا، وهذا الحديث مذكور في كتب الحنابلة، وهو يتكلم الآن عن كتاب واحد وهو منار السبيل. ثم ذكر تخريج الشيخ، ثم قال وهذا الحديث باللفظ المعزو في المنار غير اللفظ الذي خرجه الشيخ، قال وهذا في الإرواء كثير مما يقلل الانتفاع به أو بهذه العبارة والعهد بها بعيد. فدفعني حب المتابعة والفتش إلى أن أنظر في كتب أئمة الحنابلة، فإذا بالحديث في كتب الحنابلة مذكور باللفظ الذي ذكره ابن ضويان ومخرج بالعزو الذي ذكره الشيخ الألباني. قلت سبحان الله، كان حريا أن يكون هذا النقد لمن هو قبل الشيخ. ثم هل بالمثل والمثلين والعشرة والعشرين تحكم على كتاب فيه أكثر من 5000 حديث؟ فإن الإرواء في أصله لا يتجاوز 3000 حديث، لكن مع الشواهد والطرق والمتابعات أكاد أجزم أنه زاد على 3000. فهذا من باب الشيء بشيء أذكر. هنالك كتاب في التخريج في مجلدين لأحد الدكاترة المصريين، ذهب عن اسمه الآن ولعله يأتي. هذا الكتاب عندما قرأته وضعت على غلافه خطا، ثم كتبت تحته ذيل كشف الظنون، لأن الكتاب ليس فيه شيء إلا شرح أو ذكر أسماء الكتب. كتاب تحفة الأشراف ثم نبذ عنه، كتاب فتح الباري ثم نبذ عنه، بحيث لو حذفت هذه الشروح والبيانات من الكتاب لما صفى له أكثر من 100 صفحة أو ما يزيد. ومن أجود الكتب على أنه من أقلها، هنالك كتاب لدكتور في الحديث اسمه عبد الغني مزهر التميمي، وهو مدرس في الرياض وبلدينا في الزرقاء، اسمه علم تخريج الحديث، في جزء صغير لكنه يعني أتى فيه بوجوه جيدة وجامعة من المسائل. وهنالك كتاب كتبه أيضا دكتور في الحديث حموي اسمه عذاب الحمش. هذا الكتاب جيد بالجملة، وإن كان فيه وخزات كثيرة من هنا وهناك، لا ينبغي لمن ينتسب إلى الحديث أن يذكرها أو أن تطرأ على قلمه، مع أن الانتساب إلى الحديث اليوم له صورتان: انتساب منهج وعلم ولحم ودم، وانتساب مهنة أو هواية. فأن ترى صوفيا طرقيا يدور في الحلق مع الدراويش ويسابقهم في القفز والنط ثم يقول أنا من أهل الحديث، فهذه طامة، هذه هواية وليست منهجا. وما نحن فيه تاليا قريب مما ذكرناه أخيرا. وهنالك رسائل كثيرة في الحقيقة، لما اطلعت عليها رأيت لزوم تصنيف كتاب في التخريج. ومن باب الشيء بالشيء يذكر أيضا، فقد مكثت قبل أكثر من 10 سنوات سنة كاملة أجمع ومتفرغا أجمع أطراف كتاب سميته الصناعة الحديثية أو قواعد الصناعة الحديثية ودراسة الأسانيد. فلما زارنا الشيخ بكر أبو زيد سنة 87 هذا الكلام إخواني، وأخبرني أن عنده كتاب التأصيل وقال لا تخبر به أحدا، لذلك عزوت لهذا الكتاب في بعض رسائلي، قلت ولبعض علماء عصرنا السلفيين كتاب سماه التأصيل قبل أن يطبع الكتاب وقبل أن يعلم به أحد. ذكرت اسمه وكتمت اسم مؤلفه بناء على طلبه، فقلت له أنا عندي بشارة لك وقد ذكرت هذا. قال ما هي؟ قلت عندما نصل المنزل أخبرك بها. فأخرجت له دشتا مليئا بالأوراق والبطاقات والنقول، هو خلاصة جهد سنة لو فرغ فقط دون أي تعليق لبلغ مجلدا وزيادة، وهو ما جمعته فقدمته للشيخ وغاب عنه 2 سنة معه ثم رده إلي بعد ذلك بسنتين. والحقيقة إخواني هذا لا يعاب به أحد، فالعلم رحم بين أهله وبين طلابه، ينفع الصغير الكبير ويستفيد الكبير من الصغير والعكس وهكذا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون أوفياء للعلم وأوفياء لمن يفيدنا بالعلم. قال: التخريج علم تطبيقي يترجم ما تعلمه الدارس في مادة علوم الحديث النظرية. يترجم أي يطبق، فعندنا علوم نظرية وعندنا علوم عملية أو تطبيقية. فالعلوم النظرية قد يتقنها أناس، ونضرب على ذلك مثالين. الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في كتبه الحديثية فوائد كما يقال تشد لها الرحال، لأنه يستخرجها من بطون الكتب ومن مثاني المصنفات، لكنها كلها نظرية. ولا أعلم في كتب أبي غدة التي زادت أو التي أوشكت أن تصل إلى 50، لا أعلمه خرج حديثا واحدا التخريج العلمي التطبيقي الذي رأيناه في كتب الإمام بن الملقن، في كتب الإمام الزيلعي، في كتب الحافظ بن حجر، في كتب شيخنا، في كتب الشيخ أحمد شاكر، وكتب هؤلاء الفحول من أئمة العلم. لكن في الأمور النظرية إذا به يجيد ويتقن. ومع هذا فأنا لا أنصح أي طالب علم أن يقرأ هذه الكتب مع جودتها، لأن فيها بثا للمذهبية والماتريدية والصوفية في مثاني الكلام وبين الصدور وبين السطور. ومثال آخر، الدكتور همام سعيد في الجامعة الأردنية من دكتوراه في الحديث وفي علم العلل، أيضا إذا بحث في البحث النظري فإن طلابه وهم مبتدئون في الغالب ينبهرون به. قال ابن حجر، قال ابن رجب، قال ابن معين، قال أبو زرعة، قال ابن أبي حاتم، ولكنه في التطبيق العملي ليس بذاك. وأعني ما أقول، حديث من دخل، وهذا أذكره من غير تهيئة وإنما من خلال ما سبق في الذهن وعلق به، هنالك رسالة له ذكر فيها حديث من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. الحديث قال: رواه ابن هشام في السيرة النبوية، والحديث في صحيح مسلم. هل يقول هذا حديثي ولا أقول دكتور أو محدث كما يقول بعض الناس؟ ذكر حديثا طويلا في فضل من يعلمون جيرانهم، وقال ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. إلى هنا يعني الكلام قد يكون مقبولا. فنظرت فإذا الحديث في الطبراني، والطبراني بين أيدي الناس، فلماذا ينزل إلى الأدنى وبين أيديه وبين يديه الأعلى؟ ثم إذا بالهيثمي نفسه يقول وفي إسناده فلان وهو ضعيف. سبحان الله، رفعة الحديث وقيمته وفائدته، تمييز الصحيح من الضعيف أو الضعيف من الصحيح، ونفي أي ما ونفي أي شيء ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر جيدا أن شيخنا رحمه الله أشار في مقدمة الصفة، صفة صلاة النبي في طبعاتها الأولى، إلى حديث حسنه الترمذي ثم أقره على تحسينه في الطبعات الأولى، وهو حديث: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. وكنت ألهج به كثيرا بذكره في السنوات السابقة. فإذا بالطبعات اللاحقة الشيخ يقول: ثم رأيت أن في سنده فلانا وهو ضعيف. ثم أوقفت شيخنا رحمه الله على رواية في المسند بسند صحيح، لحديث هذا معناه. وأنا أميل إلى أن هذا يصحح ذاك، فعندي حديث اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم حديث حسن بشاهده هذا، وهو حديث إياكم وكثرة الحديث عني إلا ما علمتموه صدقا وحقا. لو قسمنا فقراته كلها لرأيناه مطابقا. فالحديث هنا اسم لبيان الجنس، وهو يفيد الكثرة والقلة. فإذا نهي عن الكثرة فعن القلة من باب أولى. اتقوا الحديث، واتقوا بمعنى احذروا، أو إياكم، إلا ما علمتم، اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، إلا ما علمتموه صدقا وحقا. فالمعنيان متطابقان، لكن شيخنا رحمه الله كأنه لم يقنع بذلك، فكتب ويغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحديث عني. وأنا أعلم من شيخنا رحمه الله إنصافه الكبير وتواضعه الجم وأدبه العالي الرفيع، الذي لو حلفت أني لم أرى مثله لما حلفت، ولا نزكيه على الله حيا وميتا. أذكر جيدا أننا أنا وأخي الشيخ سليم الهلالي قبل 20 عاما أو 18 عاما لما كنا نقرأ عليه الجزء الثالث من الرد العلمي على حبيب الرحمن الأعظمي، فاستدللنا من ضمن ما استدللنا بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وكنت أنا الذي أقرأ على الشيخ، فقلت له يا شيخنا أنا أعلم أنك متوقف في صحة هذا الحديث وتميل إلى ضعفه، لكن نحن رأينا أن الحديث ثابت كما قال الإمام أحمد وابن القيم والقسطلاني وغيرهم. فقال لكم ذلك. فنسأل الله أن يرحمه وأن يلحقنا به في الصالحين من عباده، وأن يوفقنا لأن نتمم هذا الكتاب، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.